والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالحضور الكرام في قاعة تبيان للمؤتمرات، وتتشرف جمعيتكم الجمعية العلمية السعودية للدراسات الفكرية المعاصرة بالشراكة مع مؤسسة الشيخ سليمان راجح الوقفية باحتضان هذا اللقاء المبارك الذي بعنوان الخوارج قراءة في المفهوم والتاريخ والواقع لفضيلة الشيخ عبد الله بن صالح العجيري، فليتفضل مشكورا وجزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في البدء أشكر الأخوة الزملاء في جمعية فكر، كما أشكر الأخوة كذلك في مؤسسة الشيخ سليمان الراجحي الوقفية على رعاية هذه الفعالية الفكرية التي أسأل الله عز وجل أن تكون نافعة ومفيدة. العنوان كما ذكر هو الخوارج قراءة في المفهوم والتاريخ والواقع، ووعث مدارسة ومذاكرة هذا الموضوع أنه مع تصاعد موجات عمليات العنف والجماعات القتالية وغيرها، من التداعيات التي تخلق هذه الحالة أن يكون نوع من أنواع التعاطي مع جملة من المصطلحات وجملة من المفاهيم مثل مفهوم الجهاد، مفهوم التكفير أو الكفر، مفهوم الولاء والبراء، مفهوم السلفية وغيرها من المفاهيم. فمن جملة المفاهيم اللي تصعد إلى منصة الجدل والمناقشة والمحاورة والتقاذف مصطلح الخوارج. مصطلح الخوارج، والحقيقة لما يريد الإنسان أن يفكك ويتأمل في مصطلح الخوارج سيجد أن هذا المصطلح فيه قدر من الالتباس وقدر من الإشكاليات التي تستدعي فعلا المباحثة والمذاكرة ومحاولة تخليق مقاربة أكثر وضوحا فيما يتعلق بهذا المصطلح، لأن هو أحد المصطلحات الموجودة داخل الوسط العقدي والتي تنزع الشرعية عن عمل جهادي معين بإضفائه على تلك الجماعة التي تنتسب. والإشكالية الموجودة أن في ظل الحراك والجدل والسجال يتم تقاذف هذا المصطلح أحيانا بما يفقد هذا المصطلح فاعليته في عملية التأثير. يعني لو رجع الإنسان سياقات تاريخية قديمة أو حديثة يجد أن أحيانا سوء استخدام هذا المصطلح في سياقات معينة قد يولد حالة مشكلة من الانتفاع والاستفادة من هذا التحليل الاصطلاحي. يعني مثلا إذا رجع الإنسان للتاريخ القريب، دعوة شيخ عبد الوهاب مثلا وصفت بأنها دعوة خارجية على سبيل المثال. ليرجع الإنسان لتاريخ أكثر بعدا، التهم المذهب الظاهري وتهم الإمام بن حزم أن فيه نزعة خارجية، أن نزعة الأخذ بظاهر النصوص الشرعية. يعني كما نقل عن ابن العرب المالكي لما وصف الظاهرية قال هي أمة سخيفة تسورت على مرتبة ليست لها وتكلمت بكلام، وذكر جملة من العراض المعاني، وأن نسب هذه التصرفات والممارسات الظاهرية لمذهب الخوارج. ابن حزم كذلك يقذف التهمة مرة أخرى إلى بعض المذهبيين فيقول أن ليس أخذ الظاهر النص هو نزعة الخوارج، وإنما أخذ بعض النص وترك بعضه هي نزعة الخوارج، في تهمة للمذهبية. وبالتالي من الضروري أن يتحرر هذا المصطلح أولا، ثم يحسن تنزيل هذا المصطلح على أرض الواقع ثانيا، حتى يكون لهذا المصطلح تأثيره وفعاليته المطلوبة في أرض الواقع. لما يتأمل الإنسان في مصطلح الخوارج يجد أن هذا المفهوم بات من مفاهيم المشكلة إلى حد ما، وإشكاليات المفهوم متصل بالخوارج متعلق في تقديري وتقييمي لقضيتين مركزيتين. القضية الأولى غيبة المدونة الأساسية للتيار الخارجي، يعني على خلاف كثير من الأطياف العقدية الموجودة داخل الوسط الإسلامي، لما يأخذ الإنسان مثلا الطوائف البدعية، الفرق البدعية، الاعتزال مثلا، التمشعر، الحراك الماتريدي، التشيع وغيرها من الأطياف، تجد أن كل طائفة من هذه الطوائف عندها مدونتها العقدية التي يستطيع الإنسان أن يتصور معتقداته في ضوء مدونتها. لما يأتي الإنسان الطياف الخارجية في الجملة يجد أن في حالة من حالات غيبة المدونة الأساسية الأولى اللي تأسست عليها هذه الطائفة. ولذا يقول ابن النديم مثلا في الفهرست، يقول وهؤلاء قوم كتبهم مستورة قلما وقعت لأن العالم تشنأهم وتتبعهم بالمكاره. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية وأقوال الخوارجي، ومن يدرك ابن تيمية وإلمامه بالطوائف والفرق ومقولاته يدرك حجم وأهمية هذه العبارة لما يقول وأقوال الخوارجي إنما عرفناها من نقل الناس عنهم ولم نقف لهم على مصنف. الإشكال الثاني اللي هو يستطيع الإنسان يقول أن في حالة من حالات الاشتباك المتعلق بالوحي والتاريخ، ولما ينظر كذلك الإنسان في التاريخ يجد أن في تحقيبات تاريخية معينة، في سياق تاريخي ممتد وطويل، وفي تطورات وتطورات لحقت هذا المصطلح في السياق التاريخي، وبالتالي الوحي يضفي مواصفات معينة، ثمة سياق تاريخي يعني في نبوءة من قبل الوحي، وفي تطبيق لهذه النبوءة أتت في أرض الواقع التاريخي، وكذلك المصطلح لما وقع في الزمن التاريخي ثم دخل داخل المدونة العقدية وتم تناوله في الإطار اللي يعالج قضية الفرق والأطياف وغيرها، كذلك لحق به تطورات معينة خلقت حالة من حالات الإشكال النسبي فيما يتعلق في محاولة تحرير هذا الاصطلاح. المقاربة التي ارتضيتها من أجل معالجة وفك الالتباس وفك الإشكال اللي يتعلق بمفهوم مصطلح الخوارج هي مقاربة قدمها الصديق شيخ ياسر المطرفي في مقالة منشورة في فضاء الانترنت، مقال مفيدة ونافعة، وكثير مما ستسمعونه عبارة عن ملخصات مما ذكر الشيخ ياسر في مقالته، وضمن جملة من المعاني المقالية التي ضمنها في كتابه الأخير كتابه العقائدية، فيستطيع الإنسان العودة لبعض التفاصيل الموضوع من خلال المقالة ومن خلال بعض الفقرات والأجزاء الموجودة في الكتاب. والمقاربة المقترحة هنا هي محاولة التحقيب الزمني فيما يتعلق بالحالة الخارجية، محاولة تفكيك الزمان إلى حقب زمانية أو سياقات تاريخية متباينة ومختلفة حتى يحسن الإنسان إدراك ما يتعلق بهذا المصطلح إدراكا حسنا. فنستطيع أن نقسم اللحظات التاريخية المتعلقة بالظاهرة الخارجية إلى ثلاثة زمان أو ثلاثة أزمنة متباينة: لحظة، خلنا نعبر التعبير الأول، لحظة ما قبل الخوارج، ولحظة الخوارج، ولحظة ما بعد الخوارج. نقصد بلحظة ما قبل الخوارج اللي هو اللحظة التي تنبئ بوجود الخوارج مستقبلا من غير أن يكون ثمة تمثل حقيقي واقع للخوارج في أرض الناس وحياتهم. لحظة الخوارج هي اللحظات الأولى لتشكل الحالة الخارجية. لحظة ما بعد الخوارج هو كيف تم تداول ما يتعلق بالخوارج كظاهرة موجودة في أرض الواقع. ولذا هذا التحقيب الزمني له أثر حسن في معرفة الموارد المعرفية للظاهرة الخارجية في كل حقبة زمانية. فمظنة معرفة ما يتعلق بالخوارج قبل لحظة تشكل الخوارج في أرض الواقع هو الوحي، خصوصا في أخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحاديثه اللي تنبأت بحدوث الخوارج في مستقبل الأيام. لحظة الخوارج المورد المعرفي الذي يستطيع الإنسان أن يتعرف من خلاله على الخوارج هي كتب التاريخ وكتب الأدب. لحظة ما بعد الخوارج هي الكتب التي عالجت الحالة الخارجية عقديا وفقهيا، وبالتالي يدرك الإنسان أن ثمة موارد متباينة ومختلفة، وثمة وهذا الإشكال اللي وقع ثمة نوع من أنواع التباين في مقاربة هذا المصطلح، ويستطيع الإنسان إدراك هذا التباين من خلال إدراك هذه الحقب الزمانية الثلاثة وإدراك طبيعة الموارد المعرفية المتعلقة بكل حقبة زمانية. وبالتالي سيكون معالجة الموضوع اللي هو محاولة وضع اليد على كل حقبة زمانية، الحقبة الأولى لحظة ما قبل الخوارج، اللحظة الثانية لحظة الخوارج، اللحظة ما بعد الخوارج، ثم الخلوص بعد ذلك إلى جملة من النتائج، وهذه هي هيكلة الموضوع الذي سنتذكره بإذن الله عز وجل. لحظة ما قبل الخوارج، الحقبة الأولى ما قبل التحقق التاريخي للخوارج، أو بتعبير الشيخ ياسر حضور المواصفات وغياب المسمى، حضور المواصفات وغياب المسمى. طبعا حضرت هذه المواصفات في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وغاب مسماها الذي نشأ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتستثم وتكامل في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. والحقيقة لما يتأمل الإنسان في اللحظات الأولى للتأسس الحالة الخارجية، في لحظة ما قبل تولد الحالة الخارجية، فسيجد أن البذرة الخارجية الأولى وجدت في زمن النبوة، في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في الحديث المشهور حديث ذو الخويصرة التميمي لما جابه النبي صلى الله عليه وسلم وخاطبه على إثر توزيع النبي صلى الله عليه وسلم لغنائم حنين، قائلا له: اتق الله يا محمد، اعدل. وفي بعض الرواية قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ويلك ومن يعدل إذا لم أكن أعدل. وفي رواية: ويلك ومن يطع الله إن عصيته، أيأمنني الله على أهل الأرض ولا تأمنونني؟ فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال: معاذ الله، يتحدث الناس أني أقتل أصحابي وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا وأصحابه، وفي رواية يخرج من قبل المشرق رجال كأن هذا منهم يخرجون فيكم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. اللي يتأمل في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيجد أن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جملة واسعة من الأحاديث المتنبئة بوقوع هذه الحالة، حالة الخوارج. ويستطيع الإنسان أن يخلص من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى جملة من الصفات الكثيرة التي تلحق بالطائفة حتى تسمى هذه الطائفة، ويصح أن تسمى بأنها طائفة خارجية. في تقييمي وتقديري أن تعود أهم الصفات المركزية للحالة الخارجية إلى قضيتين أو محددين أساسيين. متى ما توفر هذين المحددين في طائفة من الطوائف فيصحح لنا أن نصف هذه الطائفة بأن لديها نزعة خارجية أو أنها ملتحقة بالخوارج. المحدد الأول محدد عقدي قولي، محدد عقدي قولي، وهو التكفير بغير حق. التكفير بغير حق، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تنبأ بهذه الإشكالية التي تلحق طائفة من أمته في قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردئا للإسلام غيره إلى ما شاء الله فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. وموطن الشاهد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورماه بالشرك. قال قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك المرمي أم الرامي؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل الرامي، بل الرامي. و ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قد رصد هذه الإشكالية في قوله رضي الله عنه وأرضاه إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فحملوها على المؤمنين، فوقعوا في المطب، وقعوا في إشكالية التكفير. والحقيقة أن التكفير الذي وقع فيه الخوارج هو طبيعة ناشئة من حالة من حالات الغلو في التمسك بالنص دون تعمق في فهم معناه. عندهم إشكالية منهجية في منهجية الاستدلال هي التي أوجبت وقوعهم في هذا الفخ والمأزق، وهو تكفير المسلمين بغير حق. والحقيقة هذه من القضايا التي تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعها في هؤلاء، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، يستدلون بالوحي كتابا وسنة من غير أن يكون لهم التحاق حقيقي بمقولات الكتاب والسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون من خير من قول خير البرية، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم، ويقول يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن هذه الحالة، حالة التكفير وحالة المغالطة المنهجية التي وقعت فيها أوجبت أن يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والحقيقة الصحابة تنبهوا الإشكاليات المنهجية اللي وقع فيها الخوارج والتي أوجبت وقوعهم في فخ التكفير. فالإشكاليات المنهجية في عملية الاستدلال الخارجي، أول إشكالية مثلا قضية انتزاع النص الشرعي من سياقه، انتزاع النص من السياق. ولذا يقول ابن عمر انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين. ابن عباس رصد إشكالية وقع فيها الخوارج وهي التعلق بمتشابه الوحي وترك محكمه، ولذا قال رضي الله عنه وأرضاه أرأيت لما كانوا يناظرهم أرأيت إن قرأت عليكم من كتاب الله المحكم، من كتاب الله المحكم. ومن الإشكاليات كذلك رصدها ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في أثناء مناظرته لهم ضعف معرفتهم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا قال وحدثتكم من سنة نبيكم ما لا تنكرون. واللي يستقرأ الحالة الخارجية في تلك الحقبة يجد فعلا في ضمور إلى حد كبير جدا في الاستدلال بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا من المفارقات التي نبهت إليها عائشة المؤمنين رضي الله عنه وأرضاها لما استفتيت وسئلت في قضية ما بال المرأة تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة، فخاطبتها رضي الله عنه وأرضاه وقال أحرورية أنت، وبينت لها أن مورد التفريق بين المقامين هو ما ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر بهذا دون هذا. الإشكالية الأولى والمحدد الأول اللي هو قضية التكفير بغير حق، والباعث عن الوقوع في هذه الإشكالية انحراف في منهجية الاستدلال الشرعية. المحدد الثاني أو الإشكالية أو الصفة المركزية الثانية في الطائفة الخارجية هو المحدد العملي، وهو استباحة الدماء بناء على فعل التكفير. بمعنى آخر، الإشكالية اللي يقع فيها الخوارج ليس مجرد قتل المسلمين وقتالهم، وإنما هو التدين بقتال المسلمين. هو يكفر وبناء على فعل التكفير يرى أنه مثاب مأجور إن هو قاتل من يكفرهم. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بهذه الإشكالية في قوله: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فمثل ما عندهم إشكالية في قضية الغلو في فهم النص دون تعمق في فهمه ومعرفة مدلولاته، عندهم غلو آخر في تفعيل النص وتطبيقه من غير أن يكون هذا التطبيق هو التطبيق الشرعي. ومثل ما ذكرنا أن نشأت الإشكالية الأولى فعل التكفير من إشكالية منهجية عائدة لقضية الاستدلال، فكذلك الإشكالية الأخرى قضية القتال ناشئة عن إشكالية متعلقة بمنهجية الاستدلال وعائدة كذلك إلى ضعف العقل وإلى قلة التجربة. وليقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام. الملاحظ طبعا، ولو لاحظ الإنسان في قضية التكفير وقضية استباحة الدم بناء على فعل التكفير، أن نحن أمام حالة متعلقة بظاهرة الغلو بشكل عام. ولما يستقرئ الإنسان حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بظاهرة الغلو، يجد أن ثمة ذم مجمل شرعي متعلق بذم الغلو. لكن العجيب فيما يتعلق بمجابهة إشكالية الغلو الخارجي على وجه الخصوص، أن تميز خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في معالجة هذه الإشكالية بقضيتين أساسيتين وعجيبتين. القضية الأولى شدة الأوصاف، شدة الأوصاف، فنحن أمام حالة من حالات الغلو لا كأنماط الغلو المعتادة. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مضفيا هذه الأوصاف على الغلو الخارجي، قال: شر الخلق والخليقة. وفي حديث عائشة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج فقال: هم شرار أمتي، يقتلوهم خيار أمتي، هم شرار أمتي. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه لما أتي برؤوس الأزارقة فنصبت على درج دمشق، جاء أبو أمامة فلما رآهم دمعت عيناه فقال: كلاب النار، كلاب النار، كلاب النار، هؤلاء شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء، وخير قتلى تحت أديم السماء الذين قتلهم هؤلاء. قال: فقلت: ما شأنك؟ دمعت عيناك؟ قال: رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام. قال: قلنا: أبرأيك قلت هؤلاء كلاب النار أهل النار أو شيء أن سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لجريء، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا ثنتين ولا ثلاثا، حتى ذكر مرارا، وفي بعض الروايات حتى ذكر عشرا. يعني لو لم أسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، لو سمعته مرة ما حدثتكم به، ولو سمعته مرتين ما حدثتكم به، حتى يستوثق من خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر عشر مرات. فالملاحظ الأولى أن طبيعة الغلو استدعت من الشارع إضفاء صفات معينة على هذا النمط من أنماط الغلو فيها قدر عالي من الشدة. والنمط الثاني والملحوظ الثاني في طبيعة المعالجة النبوية شدة المواجهة، شدة المواجهة في ذم شديد لهذه الظاهرة، وفي محاولة لابتعاث الهمم لمواجهة هذه الظاهرة بنوع من أنواع الشدة. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وتأملوا في تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لئن، يعني كان كافي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم، لكن قال لئن أدركتهم أنا، أو لئن أنا أدركتهم، في تأكيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لو طال به العمر والتحق زمانه بزمان الخوارج لكان هو أول مبادرين بأبيهم وأم صلى الله عليه وسلم لمواجهة هذه الإشكالية، إشكالية الخوارج. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أدركهم فليقتلهم، فإن في قتلهم أجرا عظيما عند الله لمن قتلهم. الملحوظة العجيبة فيما يتعلق في النصوص الشرعية المتعلقة بالحال الخارجية أن عدد الأحاديث اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الاستقراء في معالجة الإشكالية الخارجية والتنبؤ بظهورها وطبيعة الأوصاف وطبيعة الأحكام المترتبة على هذه الطائفة بلغت أكثر من 20 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في مقابل غياب تام من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم للتنبؤ بانحرافات عقدية أخرى واقع في أمة الإسلام. يعني لا يوجد عندنا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعلق فيها النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهرة التشيع على سبيل المثال، الترفض أو الاعتزال، التمشعر. نعم ورد بعض الروايات لكن فيها ضعف في قضية الإرجاء وقضية القدر، لكن كل ما ورد في تسمية الطوائف والفرق كلها ضعيفة. والطائفة الوحيدة اللي تنبأ لها النبي صلى الله عليه وسلم بالظهور وحذر منها تحذيرا خاصا هي طائفة الخوارج. ما أخفيكم، هذا الواقع الموجود في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم حملني على طرح التساؤل: لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم طائفة الخوارج ولم يذكر بقية الطوائف، فوقفت من جوابات أهل العلم على ثلاثة جوابات كلها متحققة من جهة المعنى، وإن كنت ميالا إلى المعنى الثالث. المعنى الأول ذكروه، قالوا أنهم أول الطواف البدعية خروجا، إنما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عنها لأنه يمثل خط الانحراف الأول، أول بادرة عن الانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال والنظر وتخليق الأثر اللي هو الخوارج، ولذا تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم أولا بظهورها، وبعد ذلك تخرج بعدها الطوائف. القول الثاني في تبرير هذا الخطاب الشرعي هو خطورة هذه البدعة مقارنة بكثير من بدع الأخرى، لأن ليست بدعة مقصورة على مجال الاعتقاد والنظر، وإنما ترتب عليها أثر فعلي عملي، وهو استباحة الدم بناء على الاعتقاد الذي تبناه الشخص. المقولة الثالثة أو التخريج الثالث هو إشكالية إمكانية الافتتان بالنموذج، إن كأن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم تحقيق حالة من حالات الصيانة لأمته من الافتتان بنموذج الخوارج، لأن الإشكالية الموجودة في طائفة الخوارج إنهم على مستوى التعبد الذاتي يقدمون صورا نماذج مبهرة في مجال التعبد الذاتي. يعني خلنا نتخيل المشهد، لو خرجت طائفة الخوارج في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ولم يرد من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم حديث يتنبأ في ظهور هذه الإشكالية، إيش حجم الافتتان الذي سيلحق أمة الإسلام لو لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم ترى أنهم واقعين في هذه الانحرافات الهائلة، ولا يغركم تعبدهم وتذللهم إلى الحد أن يحتقر الصحابي صلاته عند صلاته وقراءته عند قراءتهم وصيامه عند صيامهم. يعني لو تخيلنا المشهد، ولذا مثلا لما يأتي الموضوع في آخره أن يجد الإنسان أحيانا أن بعض الشباب قد يغتر ببعض مظاهر التزهد والتعبد الموجودة عند بعض الطوائف الواقعة في هذا الغلو، فيشكل حالة التعبد غطاء يلتبس من خلاله عملية توصيف هذه الطائفة والإدراك حجم الانحرافات والإشكاليات التي وقعت فيها. هذا المقصود بهذا السؤال، لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطائفة، ولماذا تميزت هذه الأحاديث بشدة في طبيعة الأوصاف المضفة على هذا الظاهر، ولماذا كان ثمة حال من حالة الشدة في المواجهة. من الملاحظات التي ينبغي إدراك ملاحظتها في هذه المرحلة من الموضوع أن نصوص النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استقرأها الإنسان لن يجد فيها ذكرا لهذا المسمى على وجه الخصوص، يعني ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج كمسمى، وإنما ذكر وقوع إشكالية في طائفة من طوائف الأمة، وأن هذه الطائفة وقعت المطبات التالية من المواصفات، وأن ينبغي أن يضفى عليها الذم الفلاني، وينبغي أن تدركوا الأحكام الشرعية المترتبة على حالة الذم القائمة الموجودة. الاسم التحق بهذه الطائفة لاحقا، ولما نقول لاحقا ليس متأخرا بالضرورة تاريخيا، لكن ليس في الوهلة الأولى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وردت هذه القضية. طبعا لما يستعرض الإنسان أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سيجد أن الصفات اللي يمكن للإنسان أن يدرك من خلالها طائفة الخوارج أكثر تنوعا وعددا من هاتين الصفتين المركزيتين، اللي قضية التكفير، إشكالية التكفير، وترتيب فعل القتل على التكفير. ولذا مثلا من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من تنبيه إلى صغر السن، إشكالية صغر السن، حدثاء الأسنان، إلى الطيش والسفه، سفهاء الأحلام، إلى قضية الغرور والتعالي، وهذه الإنسان يدركها من لحظات التشكل الخارجي الأولى، لما يقول ذو القويصر التميمي للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل يا محمد، واضح أن في حالة من حالة انتفاش والغرور، وكأن في حالة مقارنة أن أنا محقق لمقام العدل أكثر من مقامك صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا من الأحاديث اللي ورد في التنبيه على هذه الإشكالية في الطائفة يقول إن فيكم قوما يعبدون ويدأبون حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم نفوسهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وورد يعني جملة من الأحاديث الدالة على هذا المعنى، جملة من الأحاديث النبوية الدالة على هذا المعنى، لكن اختصارا نذكر يعني معاني أخرى. من الإشكاليات كذلك اللي نبه إليها النبي صلى الله عليه وسلم سوء الفهم للقرآن الكريم، وذكرنا بعض الدلائل الشرعية الدالة عليه، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، الكلام الحسن المنمق، نمط الاحتجاج الذي يقيمه الخارج ترى من ناحية البنية الاستدلالية قد يكون موهما كونه حقا، ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحسنون القيل ويسيئون الفعال، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يتكلمون بكلمة الحق، وقال صلى الله عليه وسلم يقولون من قول خير البرية. من الصفات كذلك قضية أنهم يتخذون لهم شعارا يتميزون به عن الناس، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد شعاراتهم سماهم التحليق، أنهم يحلقون رؤوسهم. ولذا من الأخبار الطريفة المنقولة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في قصة صبيغ بن عسل المشهورة اللي كان يعني يتكلم في متشابه القرآن، ولما استجلب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فلما دخل على عمر في المجلس قال من أنت؟ فقال أنا عبد الله صبيغ، يقول صبيغ لعمر، فقال له أنا عبد الله عمر. ثم علاه عمر بن الخطاب يعني في بعض الروايات بالدرة بعراج النخل. فمن الغرائب الأخبار المنقولة لما كان يضرب في عمر بن الخطاب سقطت عمامة صبيغ على الأرض، فقال له عمر رضي الله عنه وأرضاه والله لو رأيتك محلوقا لضربت الذي فيه عينيك، يعني لو رأيتك محلوق لقلت أنك من إيش؟ أنك من الخوارج، وبالتالي ستكون مستحق للقتل عندي. فتركه طبعا بطبيعة حال عمر الخطاب. فشاهد هذه الصفات اللي وردت من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. من القضايا أعتقد الأساسية وجملة من المعاني اللي أذكرها في الدرس أنا أذكرها بين يدي مشايخي، وبعض المسائل تحتاج إلى نوع من أنواع التحرير العلمي، وبعض القضايا أطرحها أشبه التساؤلات التي تحتاج يعني إلى نوع من أنواع أثراع البحث المتعلق بها. من الملاحظات التي يمكن الإنسان أن يذكرها فيما يتعلق بطبيعة الأخبار المتناقلة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الخوارج، أن ثمة مستويين من الخطاب النبوي المتعلق بالحالة الخارجية. المستوى الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يتنبأ بتحقق تاريخي خارجي محدد ومعين في أرض الواقع، وهم الخوارج الأول الذين خرجوا في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، واللي التحق بهم اسم الحرورية وأهل النهروان والمحكمة وغيرها من الأسماء. إن في جملة من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث عن الحالة الخارجية بشكل عام، وإنما يتكلم عن تحقق خارجي مخصوص ومعين. وثمة نمط آخر من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن يتناول الحالة الخارجية بسمت عام. ولذا إدراك هذين المستويين في غاية الأهمية، لأن إذا أراد الإنسان أن يستصحب جميع الأوصاف اللي وردت من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينزلها تاريخيا في كل التجليات الخارجية، سيجد أن ثمة تجليات تاريخية للظاهرة الخارجية لا يلزم بالضرورة أن تكون مستكملة للأوصاف الواردة في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا اللي أعتقد أحد الحلول لفهم هذه القضية أن يدرك الإنسان أن في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم قضايا أو أشبه الخصائص المتعلقة بالحال الخارجية، وثمة صفات هي نعم من صفات الخوارج لكن ليست خصيصة يختص بها الخوارج دون سواهم من الطوائف البدعية. ولذا لو أراد الإنسان أن يستصحب المعنى الآتي، مثلا لو اشترط الإنسان حتى يضفي على طائفة من طوائف الأمة أن طائفة خارجية أن يبلغ فيهم التعبد إلى الحد الذي يحتقر الصحابي صلاته وتعبده بالمقارنة إليه، فقطعا أن هذا التحقق الخارجي هو مخصوص بالطائفة اللي خرج زمن علي بن أبي طالب، وإلا كثير من التحققات الخارجية التالية لا يلزم بالضرورة أن يبلغ فيها مستويات التعبد الخارجي إلى هذا الحد. مثلا سماهم التحليق ليس بالضرورة أن يكون يعني إذا لم يحلق الإنسان شعره ووقع في إشكالية التكفير واستباحة دماء المسلمين بناء على فعل التكفير أن ينزع عنه اسم الخوارجي مثلا. وهكذا من الصفات قضية السفه مثلا والطيش، هذه ليست خصيصة خارجية، هذه من التقاطعات الواقعة بين الخوارج وبين طوائف أخرى موجودة في الأمة. ولذا المحدد المركزي الذي يستطيع الإنسان أن يدرك من خلاله كون هذا الشخص واقعا في الإشكال الخارجي أو هذه الطائفة واقعة في إشكالية الخوارج هو المحدد الأول والثاني اللي ذكرنا، اللي هو التكفير واستباحة الدم بناء على فعل التكفير. هذه الإشكالية المركزية الموجودة في طائفة الخوارج، وهذه يعني القضية بتتضح بإذن الله عز وجل لما ننتقل إلى الحقبة التاريخية الثانية، وهي حقبة تحقق التحقق التاريخي للحالة الخارجية، وهي ما عبرت عنه لحظة الخوارج والخروج في وقت الفتنة، وهي ما ننتقل إليه الآن، وهي الحقبة الثانية من الحقبة الزمنية والتاريخية ولحظة تحقق الخوارج. إذا استعرض الإنسان يعني أراد الإنسان يربط بين الحقبة الأولى اللي هو لحظة ما قبل الخوارج والنبوءات النبوية والحقبة التالية، سيجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد طبيعة مواصفات معينة ستنزل في أرض الواقع مستقبلا لما يحصل الحالة الخارجية، ومن التحديدات اللي حددها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضيق الإطار الزمني والمكان المتعلق بهذا التحقق التاريخي، أن حدد النبي صلى الله عليه وسلم الزمان الذي سيخرج فيه الخوارج، وحدد النبي صلى الله عليه وسلم المكان الذي سيخرج فيه الخوارج. وهذا يؤكد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صيانة الأمة من الافتتان بهذا النموذج الخارجي، يعني بمعنى أن أخبرتكم ليس فقط بالصفات وأوكلت العملية الاجتهادية لكم، لا، ذكرت لكم أشياء دقيقة جدا، اللحظة اللي بيخرجون بها والمكان الذي سيكونون فيه. والذي يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يكون في أمتي فرقتان فيخرج من بينهما مارقة يليقت لهم أو لاهم بالحق، يليقت لهم أو لاهم بالحق. والطائفتين المقصودة طبعا طائفة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، معاوية رضي الله عنه وأرضاه، والفرقة المارقة هي الخوارج المحكمة اللي انزاحوا وانحازوا عن علي بن أبي طالب على إثر معركة الصفين. بخصوص المكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج ناس من قبل المشرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بالظهور الزمني والظهور المكاني من قبل المشرق المقصود بها العراق، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ومدرك أن من زاح انحازوا عن علي بن أبي طالب التحقوا بقرية في بلاد العراق وهي حرورة ولحقهم هذا الاسم. بدأت طبعا الإرهاصات التحقق التاريخي للحالة الخارجية في إثر يعني في نهاية يعني خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه وما جرى من قتله رضي الله عنه وأرضاه، ثم تطور الأحداث إلى المبايعة على علي بن طالب وظهور الفتنة اللي جرت بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمل يوم صفين. على إثر يوم صفين في سنة 37 للهجرة عاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه معسكر العراق إلى بلاد العراق في أشبه الجيش في جزء من كيانه يغلي، وكان عندهم اعتراض مركزي على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وكانوا يتهمونه قائلين: حكمت الرجال في دين الله. لأن اللي أفضى عنه معركة صفين أن قدم مقترح من الجيش الشامي إلى الجيش العراقي أنه طالب بتحكيم كتاب الله سبحانه وتعالى، ومشهور الرواية أنه وضعوا المصاحف على رؤوس الأسنة، فاضطر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه تحت ضغط الجيش العراقي أن للمطالبة الشامية، فحكم يعني بين الطرفين عمر بن العاص ممثلا للمعسكر الشامي وأبو موسى الأشعري ممثلا للمعسكر العراقي. والعجيب أن من ضمن الضاغطين على علي بن طالب رضي الله عنه وأرضاه كانوا الخوارج اللي خرجوا عليه بعد ذلك وطالبوه بأن يتراجع عن قضية التحكيم، أن يتراجع عن قضية التحكيم، حتى من الطرائف أن كان يخاطبهم علي: إنما أنتم دعوتوا إليه، يعني أنتم من ضمن الداعين إليه، فقالوا: كنا بذلك كفارا فتبنا فتب، فيعني حتى نعاود متابعتك بعد ذلك مرة يعني أخرى. وكانوا كثير الإيذاء لعلي بن أبي طالب بهذه القضية، يعني حتى مشهور لما يرجع إنسان كتب التواريخ يجد أن كانوا يتصايحون في المسجد: لا حكم إلا لله. فكان علي بن أبي طالب يضطر في كثير من الأحيان يقول كلمة حق أريد بها باطل. بل حتى من الأخبار الطريفة المنقولة في هذا الشأن أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان في صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج، يعني علي في الصلاة يصلي بالناس صلاة الفجر، فدخل أحد الخوارج المسجد ونادى علي رضي الله عنه وأرضاه قائلا له: لئن أشركت ليحبطن عملك. يعني تخيل واحد داخل المسجد وبصوت مرتفع يخاطب الإمام: لئن أشركت ليحبطن عملك. فأجابه علي رضي الله عنه وأرضاه: فاصبر إن وعد الله حق. وصبر يعني صبر كما يقال صبرا عظيما رضي الله عنه وأرضاه على الخوارج. بل من الحقوق التي جعلها للخوارج قال: أما أن لكم علينا ثلاثا أن لا نمنعكم مساجد الله وحقه فيما كانت أيديكم في أيدينا ولا نبدأكم بقتال. طبعا حصلت يعني نوع من أنواع التواصل بين علي بن طالب شخصيا في مناظرة مع الخوارج، وأهم الوثائق التاريخية المتعلقة واللي يستطيع الإنسان أن يدرك من خلالها جملة من الأغوار للحالة الفكرية اللي كانت تعصف بالمعسكر الخارجي في زمن علي بن طالب رضي الله عنه وأرضاه، ما جرى بين ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه والخوارج في المناظرة الطويلة المشهورة. ويستطيع الإنسان أن يتلمح كلا الإشكاليتين التي تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بوجوده في طائفة الخوارج من خلال هذه المناظرة المحكمة والبليغة والرائعة. فالمحدد القولي أو الاعتقاد والإشكال الأول وهي قضية التكفير بغير حق، يستطيع الإنسان أن يدرك من عدة لقطات موجودة في هذه المناظرة. فمثلا من اللقطات أنهم قالوا لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه إنه يعني عليا حكم الرجال في دين الله وقد قال الله: إن الحكم إلا لله. ومشهور جواب ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما قال له أما قولكم إنه حكم الرجال في دين الله فإنه يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وما قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم قال في المرأة وزوجها وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أنشدكم الله أفحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات بينهم أحق أم أرنب ثمنها ربع درهم وذكر الجوابات التفصيلية المتعلقة فيها. من المشاهد الأكثر طرافة في إلحاق اسم الكفر على ما ليس بمكفر قطعا, يعني حتى على يعني في قدر من الطرافة, يعني في قدر من الطرافة, وسبحان الله يسوق الله عز وجل من تقديره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون جوابا عين الجواب عن الإشكال اللي طرأ عند الخوارج لهذا المسمى. يقولون لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه إنه محى نفسه من أمير المؤمنين, فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فهو أمير للكافرين. يعني تحس نوع من أنواع السطحية والسذاجة الغريبة جدا في التعاطي مع هذا الملف, ملف التكفير. يقول إن لما صارت التوثيق المعاهدة بين المعسكر العراقي والمعسكر الشامي اللي حصلنا علي بن أبي طالب قال هذا معاهد عليه أو يعني ما يعني توثيق بين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين, فاعترض عليه معاوية قال لو كنت يعني لو اعترفنا بإمرتك على المؤمنين لما قاتلناك فامحها, فمحاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فاستدل الخوارج من خلال ذلك على أنه إن لم يكن أمير المؤمنين وارتضى محو اسمه من أسمائه من هذا الاسم عنه فإنه يكون أميرا للكافرين. فأجابهم بقوله طبعا ابن عباس أنه وقع عين هذه الإشكالية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما قال هذا معاهد عليه محمد رسول الله, فقال له سهيل مشهور قال له لو كنا نعلم أنك رسول ما قتلناك, قال لعلي بن أبي طالب وشوف تقدير الله عز وجل, فقال لعلي بن أبي طالب أمحها, وحصل يعني الملابسات فالتقطت يعني القضية. هاتين اللقطتين وغيرها من اللقطات الموجودة في المناظرة وفي الممارسة الخارجية بشكل عام يدرك الإنسان من خلالها تحقق هذه النبوة النبوية في أرض الواقع, إن فعلا حصلت هذه الإشكالية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم, وهي قضية التساهل في إيقاع اسم الكفر على من لا يستحق هذا الاسم. المحدد الثاني وهي قضية القتال, ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ أن هذه الإشكالية ستطرأ على الحال الخارجية, والتحقق التاريخي يدل فعلا أن هذه الإشكالية وقعت وبدأت تتطور بشكل مخيف ومرعب داخل الإطار الخارجي. في مناظرة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه من الـ 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 الأشياء اللافتة مثلا من الأشياء الـ 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 اللافتة أنهم قالوا لابن عباس إن علي رضي الله عنه لم يغنم ولم يسبي من جيش معركة الجمل, ومعلوم أن السبي لا يكون في قتال الفتنة الذي يقع بين المسلمين, فقد قالوا فيها إنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم, فلئن كان الذي قاتل كفارا لقد حل سبيهم وغنيمتهم, ولئن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم. يعني عندهم إشكالية حقيقية في إدراك الأحكام الشرعية المتعلقة بفعل القتال, واستسهال أن يمارسون هذا الفعل من غير ما يدرك الإنسان طبيعة الأحكام المتعلقة بفعل القتال ومتى يجوز القتال الواقع بين الأمة ومتى لا يجوز ذلك الفعل, وإيش طبيعة القتال الواقع بين أمة الإسلام الأمة الكافرة والفوارق الموجودة في قتال الفتنة وغيرها. فأجاب ابن عباس وأما قولكم قاتل ولم يسبي ولم يغنم أتسبون أمكم عائشة ثم يستحلون منها ما يستحل من غيرها, فلئن فعلتم لقد كفرتم وهي أمكم, ولئن قلتم ليست أمنا لقد كفرتم, فإن كفرتم فإن الله يقول النبي وأولى بالمؤمنين أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم, فأنتم تدورون بين ضلالتين أيهما صرتم إليها, صرتم إلى ضلالة, فنظر بعضهم بعض قال أخرجت من هذه, قالوا نعم. وفعلا يعني تأثر طائفة من الخوارج كبيرة وعادوا بعد ذلك. من الأشياء اللافتة في المناظرة اللي جرت بين ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه اللي هو حتى قضية التعبد اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لاحظها ابن عباس عليهم, ولذا قال خرج يعني لما ولذا قال يعني واصفا لهم يعني في يعني بعض الروايات ذكر عبد بن أبي طالب ذكر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يعني ما يدل على شدة التعبد وشدة التزهد, واللي أثمر ردة فعل سلبية حيال الملبس الذي لبسه ابن عباس رضي الله عنه لما قدم عليهم وقال يعني خرجت إليهم ولبست أحسن ما يكون من حلل اليمني, قال أبو زميل كان ابن عباس جميلا جهيرا, فقالوا مرحبا بك ابن عباس, فما هذه الحلة يعني استنكروا أن مفترض مقام التزهد يمنعك من أن تلبس مثل هذا الملبس، فقال: ما تعيبون علي، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون للحلل، ونزلت: قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. واللي يتابع المناظرة يدرك فعلا أن استحق بجدارة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه هذا اللقب المهيب الكبير حبر الأمة رضي الله عنه وأرضاه، وأن كان عنده يعني سرعة بديهة مذهلة، سرعة بديهة مذهلة في مقامات المناظرة والمحاججة، إضافة على العلم الواسع العريض. طبعا لو رجع الإنسان كتب التواريخ سيجد فعلا في صور وأنماط عجيبة غريبة عن قضية التعبد اللي كانوا يمارسونه الخوارج في دوائرهم طبعا اللي حصل تاريخيا أن تطور الأمر تطورا خطيرا. لو استحضرنا أن تمنى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه عن البدء بمقاتلتهم، ولم يحصل من علي بن أبي طالب المبادرة إلى التجيش لمقاتلة الخوارج إلا لما حصلت الإشكالية الخوارج الخارجية باستباحة دماء المسلمين، وكان البداية بقتل عبد الله بن خباب رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، فأسروه رضي الله عنه وأرضاه وامرأته، وقالوا له: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله بن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنكم قد روعتموني. فقالوا: لا بأس عليك، حدثنا حديثا سمعته من أبيك. فقال: سمعت أبي يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. فطبعا فهموا إن كأنه يعرض بهم رضي الله عنه وأرضاه، ف يعني اقتادوه بيده. فبينما هو يسير معهم إذ لقي بعضهم خنزيرا لبعض أهل الذمة فضربه بعضهم فشق جلده، فقال له آخر: لما فعلت هذا وهو لذمي؟ فذهب إلى ذلك الذمي فاستحله وأرضاه، وبينه ومعهم إذ سقطت تمرة من نخلة فأخذ أحدهم فألقاها في فمه، فقال له الآخر: بغير إذن ولا ثمن. يعني لاحظوا حالة الورع العجيبة في مقامات معينة، ويستبيحون دماء المسلمين ويقعون أحكام التكفير عليهم. ثم يعني قال لهم يعني عبد الله بن خباب لما قدم ليذبح رضي الله عنه وأرضاه: أنا دمي أعظم عند الله عز وجل، وحرمة دمي أعظم حرمة عند الله عز وجل من هذه التمرة. طبعا قتل رضي الله عنه، وبقر بطن زوجه، وقتل جنينها، وقتلت هي. على إثر ذلك طبعا تطورت المسألة أكثر، أن يعني دخلوا على أحد القرى وقتلوا الرجال والنساء وسباحوا حتى دماء الأطفال. فعلي بن أبي طالب على إثر الإشكالية اللي حصلت مع عبد الله بن خباب أرسل إليهم يطلب تسليم قتلة عبد الله، يعني الذي قتل عبد الله سلمونا إياه. فقالوا لعلي بن أبي طالب بكل وقاحة وبجاحة: كلنا قتلنا. فلما رأى علي بن أبي طالب أن الأمور وصلت إلى هذا الحد، جيش الجيش الإسلامي من أجل المبادرة إلى قتال الخوارج. وليتأمل في حديث الإمام مسلم، حديث جميل وطويل ومهم جدا، يدرك إن كان يؤمل علي بن أبي طالب في أول الأمر أن يكون هؤلاء هم الطائفة المقصودة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم التي بشر فيها من يقاتلهم ويقتلهم. ولم يستتم الحدث إلا استيقن علي بن أبي طالب واستيقن أن هذه الطائفة هي المقصودة فعلا بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه. عن زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذي كانوا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج، فقال علي رضي الله عنه خطيبا في الناس: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم لاتكلوا على العمل. وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيض. فتذهبون، يخاطب علي بن طالب، فتذهبون لمعاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم. إن كيف نخرج للعراق للمعسكر الشامي ويكون هؤلاء في يطعنوننا في الظهر كما يقال؟ إني لأرجو، تأملوا في اللفظة، إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم، فإنهم قد سفكوا الدم الحرام وأغاروا في سرح الناس، فسيروا على اسم الله. يشجع المسلمين على المبادرة على قتال هؤلاء، مذكرا بمشروعية قتالهم على الأجر الذي رتبه الله تبارك وتعالى على قتال هؤلاء. قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيد بن وهب منزلا فانزلني زيد بن وهب منزلا حتى قال: مررنا على قنطرة فلما التقينا وعلى الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الرسبي. الآن في لفظة يذكرها من سياق القصة ورواية في صحيح الإمام مسلم فسرت عندي استشكالا كبيرا من جهة تاريخية. الاستشكال يقول الآتي: من الإفرازات ومن النتائج التي ترتبت على معركة النهروان أن عدد من قتل من جيش علي بن أبي طالب كما هي في رواية مسلم لم يقتل من جيش علي بن أبي طالب إلا رجلان، ولم ينجو من جيش الخوارج على أبلغ التقديرات يعني ما وصلوا حتى 10 أشخاص. يعني تخيل الآن في تقابل لجيشان، الجيش علي بن أبي طالب لم يقتل منه إلا رجلان، والجيش الآخر قتلوا كلهم عن بكرة بهم ولم ينجوا منهم بعض الروايات 4-8 ما وصلوا حتى إلى رقم 10. ما أخفيكم كان يثير في نفسي تساؤل، يعني لم يكن هذه المقتلة العظيمة اللي لحقت بالخوارج ناشئة من جبن الخوارج مثلا؟ لا، لما يقرأ الإنسان السياق التاريخي ترى يتميزون بالشجاعة والإقدام العجيب. ما كانت الإشكالية، هل القضية كان يعني كان انطباع محاولة تفسير الظاهرة، هل القضية هو أشبه السر الإلهي، يعني إن نوع من أنواع الكرامة الإلهية، إن الله تبارك وتعالى قد قدر سبحانه وتعالى أن يقع هذه المذبحة والمقتل العظيم في الخارجية في مقابل سلامة الجيش العراقي؟ لما وقفت على هذه الرواية وجدت فيها تفسير لهذا اللغز، تفسير للغز، وأن يستطيع الإنسان أن يفسرها ليس بالإطار الغيبي المغيب، ويستطيع تفسيرها بالقيم السننية المادية. والرواية عجيبة، وهو جزء من مكر الله تبارك وتعالى بالخوارج، جزء من مكر الله بالخوارج. يقول الراوي: لما بلغوا المنزل عبد الله بن وهب الراسبي اللي كان يلقب ذي الثفنات، الثفنات دلالة على نوع من أنواع الاتفاخ اليد حتى تشبه خف الجمل من كثرة التعبد والسجود لله عز وجل، وكان أمير الخوارج عبد الله بن وهب. يقول أمير الخوارج خطيبا في الخوارج يقول: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم، يقول: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من جفونها فإني أخاف. تأملوا عجيب القضية، إيش اللي حصل؟ إن أمر عبد الله بن وهب بن راسبي جيشه بأن يوشحوا بالرماح ويلقوها جانبا، وأن يستعملوا في قتالهم السيوف وحدها. طبعا لما وصلت أذكر اللفظة هذه مستغرب إيش فلسفة القضية عسكريا، يعني الحين عندك سلاح معين، طيب ما هو مبرر الموضوعي أن تهدر هذا السلاح لمقابل سلاح آخر؟ ليش ما تستعمل هذا السلاح وهذا السلاح؟ العجيب، وهذا يدل على مكر الله تبارك وتعالى بالخوارج، يقول: فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حرورة. يعني إيش القضية؟ الإشكالية من الناحية العسكرية، لما يقاتل الإنسان بالرمح من يقابله، تخيل عبد الله بن وهب الراسبي خايف أن المعسكر العراقي بما فيه من الصحابة وأمة التابعين يتكلمون ويتخاطبون مع الطرف المقابل، بمعنى أن الرمح طويل ففي مجال أن يلقى كلمة أو كلمتين من طرف على طرف قبل اتق الله عز وجل تقدم، يعني ممكن يصير في خطاب، بخلاف لما يحصل نوع من أنواع الالتحام بالسيوف ما في مجال أن يتخاطب الإنسان. فعبد الله بن وهب الراسبي يريد أن يمنع طائفته من الخوارج أن لا تتسرب لهم أي نصيحة أو أي مقولة من الطرف المقابل، وهذه قضية يتلمسها الإنسان حتى في كثير من جماعات الغلو والمعاشة اليوم. فقال لهم: ألقوا الرماح وقاتلوا بالسيوف. يقول الراوي: فرجعوا فوحشوا برماحهم، يعني أبعدوها، وسلوا السيوف. يقول: وشجرهم الناس برماحهم. اللي حصل أنه صار الجيش العراقي يتلقط الخوارج كما يقال من بعيد بالرمح، يذبح هذا ويذبح هذا ويذبح هذا من غير حتى داعي أنه يدخل الإنسان كما يقال بالسيف. قال: وقتل بعضهم على بعض، وما أصيب من الناس يومئذ إلا رجلان. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: التمسوا فيهم المخدج. فالتمسوه، يعني يريد الاطمئنان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن هذه الطائفة التي قاتلها، تخيلوا حجم الورع الموجود، يعني إشكاليات متسلسلة وصفات ودلائل كثيرة وكذا، ومع ذلك يريد أن يتخلق عند حال من حالة الطمأنينة والرضا من القتال الذي وقع. فالتمسوه فلم يجدوه، فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بنفسه حتى أتى ناسا قد قتل بعضهم على بعض، قال: أخروهم. فوجدوه هذا المخدج مما يلي الأرض. فكبر علي بن طالب ثم قال صدق الله وبلغ رسوله. قال فقام إليه عبيدة السلماني فقال يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال إي والله الذي لا إله إلا هو، حتى استحلفه ثلاثا وكان يجيب ويحلف له علي بن طالب رضي الله عنه وأرضاه ثلاثا. ولذا من الطرائف المتعلقة بأحاديث الخوارج ومن اللطائف أن هذه الأحاديث اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي من أعظم دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني من الأحاديث من جملة معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الدالة عن نبوته إخباره صلى الله عليه وسلم بالحوادث المستقبلية. تخيل لو كنت واقفة في المشهد، مشهد يوم النهروان، يقوم علي بن طالب ويخطب ويذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم التفصيلي ويذكر هذا المخدج، ثم يحصل المعركة ثم يقتل هذا المخدج فعلا. لا شك أن هذا فيه إشارة ودلالة وتخلق طمأنينة عند المسلم لصحة نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من الملاحظات المركزية والأساسية، وقد بلغنا المرحلة هذه، مرحلة لحظة ما قبل الخوارج ولحظة تحقق الخوارج، أن عملية التكفير اللي كان يقع فيها الخوارج لم تكن مقترنة بتكفير مرتكب الكبيرة. يعني من المعاني العلمية الشائعة في كثير من الدوائر العلمية أن الصفة المركزية للخوارج هي التكفير مرتكب الكبيرة، تكفير مرتكب الكبيرة. في ضوء السياق اللي تكلمنا عنه، سواء السياق لحظة ما قبل الخوارج للخطاب النبوي، لا يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عول على ذكر هذا المعنى في أحاديثه. تكلم عن إشكالية التكفير لكن لم يؤطر ويقصر عملية التكفير الخارجي المشكل على مسألة تكفير مرتكب الكبيرة وحده. هذا رقم واحد. والخوارج الأول الذين خرجوا على علم أبي طالب اللي هم التمثل الخارجي القطعي لم يكونوا واقعين في هذا المطب والإشكال. يعني عبد الله بن وهب الراسبي والمحكمة الأول لما كفروا علم أبي طالب ترى لم يكفروه لفكرة ارتكاب مرتكب كبيرة، لا، عندهم إشكالية في مفهوم الحاكمية والتحاكم والحكم، وأن الممارسة اللي وقع فيها علي بن طالب هي منازع لله عز وجل في حكمه فألحقوا به اسم التكفير. وإلا في تلك الطبقة ما كانوا يكفرون الزاني وشارب الخمر والمرابي وغيرها من الكبائر. نعم حصلت الإشكالية، يعني تعليق حكم التكفير بمرتكب الكبيرة مبكرا ممكن حتى نشير له إشارة، لكن لم تكن المسألة محصورة في هذا الإطار، وهذه ملحوظة أعتقد أن في غاية الأهمية أن ندرك أن ليس المعنى اللي تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بوجوده في الخوارج هو التكفير لمرتكب الكبيرة، ولا حتى السياق التاريخي الأولي يدل على هذا المعنى، وإنما هذا المعنى التحق لاحقا في طائفة من طوائف الخوارج وانعكس بظلاله وأثاره على الكتابة العقدية على وجه الخصوص، وكذلك في كثير من الدروس العقدية. طبعا الملحوظ الآن واللي تأكدنا في ظلال المرحلتين، سواء السياق النبوي أو السياق التاريخي لحظة التأسس الخارجي الأول، أن المحدد المركز الأول هو التكفير الوقوع في إشكالية متعلقة بمجال التكفير. إما يعني الإشكاليات التي تدخل في عملية التكفير ناشئة من ثلاث جهات أساسية. الجهة الأولى أن يلحق اسم الكفر على ما ليس بمكفر أصلا، هذا رقم واحد. يعني حتى يوقع الإنسان حكم التكفير بحق لابد أنه يستوثق من ثلاثة معاني وثلاث مرتكزات أساسية. المرتكز الأول أن يكون الفعل الذي يكفر من أجله فعلا مكفرا به في الشريعة، أن الشارع هو الذي أعطى اسم الكفر لهذا الفعل، هذا رقم واحد. رقم اثنين أن يستوثق الإنسان أن هذا الشخص المعين قد وقع في هذا الفعل فعلا، أن يستوثق من وقوعه في هذا الفعل فعلا. المعنى الثالث هو أن يستوثق أن هذا الإنسان لما وقع في الفعل المكفري توفرت فيه الشروط الموجبة للتكفير وانتفت عنه موانعه. هذه فأي إشكالية تدخل على أحد هذه المناطق الثلاث فيقع الإنسان في إشكالية متعلقة بمجال التكفير، فإذا رتب عليه بعد ذلك القتال تعاظمت الإشكالية ولحقه الذم اللي ورد في خطاب الشارع. طبعا من الأشياء العجيبة اللي يلاحظها الإنسان إن مع حالة التساهل الخارجية في قضية التكفير وقضية ترتيب فعل القتل على التكفير أو القتال على التكفير، إن كلتا القضيتين هي من القضايا التي تشدد فيها الشارع تشددا كبيرا. يعني ملحوظ لما يستقرأ الإنسان حديث الوحي والأحاديث النبوية بل الآيات القرآنية سيجد أن الشارع قد تشدد وتحوط كثيرا فيما يتعلق بالتكفير وما يتعلق بمسألة القتل. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ويقول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فتجد سبحان الله في مقابل التشدد الشرعي ثم تحال من حالة التساهل الخارجي الغريب والمريب. ومن الأبحاث اللي أبشر الزملاء واللي بتصدر بإذن الله عز وجل قريبا للشيخ سلطان العميري كتابة عن أصول الغلط في باب التكفير، وهي تغطي كثير من الإشكاليات المتعلقة بمسألة التكفير اللاشرعي. ومن الأبحاث الجديرة بالمراجعة والعناية والتأمل بحث جميل للشيخ فهد العجلان عنوانها التأول في إباحة الدماء، التأول حكم التأول في إباحة الدماء، وهو بحث في تقييمه مهم مراجعته، خصوصا إن, 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 إن البحث يعالج سؤالا مركزيا ضروري، وهو سؤال الموازنة بين التحوط الشرعي لصيانة النفس وحفظها وباب إعذار الشريعة لأنواع من أنواع القتل تأولا. كيف يخلق الإنسان الموازنة بين الطرفين بما لا يلغي ضرورية هذا الضروري في التصور الشرعي. وميزة الكتاب المركزية ليس في طبيعة المعالجة التفصيلية، لكن طبيعة المنهجية الجدل والبناء للمقولات الفقهية العلمية لإقامة في الشيخ بما يشكل أنموذجا في تقييمي لمجابهة جماعات العنف. يعني هذا الخطاب هو الخطاب العلمي الذي ينبغي أن نتغياه في مناقشة الذين وقعوا في هذه الإشكاليات. بل الكتاب يعالج أحد يعني أحد القضايا اللي أعتقد في غاية الأهمية، لأن أحد الإشكاليات الملحقة بالخطاب السلفي أن يتهم الخطاب السلفي بأنه هو وتنظيمات العنف في نوع من أنواع التقاطع والاشتراك على المستوى النظري وعلى المستوى الفكر، وأن التباين إنما هو على مستوى الممارسة والفعل. يعني بمعنى أن جماعات العنف جرئت على ما جبن عنه هؤلاء. هذه تهمة كثير تداول في الإطار الفكري وتلحق بالإطار السلفي، إن السلفيين وتنظيم على سبيل المثال تنظيم الدولة ترى هم متقاطعين فكريين على مستوى النظريات، لكن التباين هو مجرد على مستوى الممارسات والفعل الموجود في الأرض. والحقيقة لما يرجع الإنسان مثلا كتاب الشيخ فهد العجلان يكتشف أن فيه ثمة حالة من حالة الافتراق الحقيقي على مستوى الأصول النظرية، ليس ثمة حالة من حالة التوافق الحقيقي على مستوى النظريات، بل موقفنا في مسألة التأول في باحة الدماء أن ليس قطعة صلبة واحدة، لا ثمة تفاصيل واسعة، ثمة أحوال، ثمة القضايا عالجها الفقهاء بما يجعل لكل حالة أحكام شرعية مترتبة عليها، بخلاف ذلك التساهل الموجود عند كثير من التنظيمات التي تقول مثلا بكثير من الدعاوى يحصل منها نوع من أنواع انتهاك لدماء مسلمين، فيقول لك بس إن ما يخلو الجهاد من غلط، وإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال اللهم إني أبرأ من صنع خالد، وفي نوع من أنواع التسمح والاستسهال فيما يتعلق بهذه القضية. طيب الحقبة الثالثة أو المرحلة الزمنية الثالثة ما بعد التحقق التاريخي، لحظة ما بعد الخوارج. والمدونة المعتمدة في إدراك ما يتعلق بهذه الحقبة هي المدونة العقدية والمدونة الفقهية. وإذا راجع الإنسان الكتب العقدية خصوصا كتب الفرق والملل والنحل وغيرها من الكتب التي عالجت هذه القضية يدرك أن ثمة نوع من أنواع المسارات في تعريف الخوارج بما يوهم أن الصفة المركزية للتحقق الخارجي هي هذا المعنى دون بقية المعاني. فالمسار الأول اللي حصل في الكتب العقدية هو قصر المحدد الفكري والعقدي للطائفة الخارجية على محدد التكفير، وليس مطلق التكفير، يعني ليس مطلق الإشكال الواقع في مجال التكفير، وإنما تكفير مرتكب الكبيرة، تكفير مرتكب الكبيرة. يعني حتى يلحق الاسم اسم الخارجي على الطائفة لابد أن يتوفر في هذه الطائفة الوقوع في مأزق التكفير لمرتكب الكبيرة. ولذا مثلا يقول النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول الخوارج صنف من المبتدعة يعتقدون أن من فعل كبيرة كفر وخلد في النار، ويطعنون لذلك في الأئمة ولا يحضرون معهم الجمعات والجماعات. المسار الثاني اللي موجود كذلك في بعض المدونات العقدية والفقهية أنهم يقصرون الاسم على قضية القتال لا التكفير، على قضية القتال، ويقصرون معنى القتال على قتال الإمام، ولا يجعلون الاسم يلحق لمن خرج على الإمام. ولذا يقول الشهرستاني على سبيل المثال يقول كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت عليه الجماعة يسمى خارجيا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان. فتلاحظ الشهرستاني علق الاسم اسم الخوارج على قضية القتال وليس مطلق القتال للمسلمين وإنما قتال الأئمة. طبعا اسم الخروج يجد الإنسان أن العلماء عالجوا هذه القضية. الحافظ بن حجر قال سموا بذلك لخروجهم عن الدين، يعني لماذا سموا خوارج؟ قال بعضهم أنه بسبب الخروج على الدين وخروجهم على خيار المسلمين. قال النووي سموا خوارج لخروجهم على الجماعة، وقيل لخروجهم عن طريق الجماعة. والزبيدي يقول هم الحرورية والخارجية طائفة منهم وهم سبع طوائف سموا به لخروجهم على الناس أو عن الدين أو عن الحق أو على علي بن طالب رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أنه في نوع من أنواع التنازع العلمي في سبب إضفاء هذا الاسم على الخوارج. فأحد المسارات العقدية اللي لحق هذا الاسم بمن خرج على الإمام. المسار الثالث من جمع بين المحددين السابقين فقالوا لا، لابد أن يقع التكفير ويقع القتال، لكن الإشكالية أن علقوا التكفير في هذه الصورة على قضية تكفير مرتكب الكبيرة. فيقول ابن حزم مثلا ومن وافق الخوارج في إنكار التحكيم وتكفير أصحاب الكبائر والقول بالخروج على أئمة الجور وأن أصحاب الكبائر مخلدون في النار وأن الإمامة جائزة في غير قريش فهو خارجي. المنازعة هنا أن لا منازعة في أن من وقع في هذه المواصفات وهذه الإشكاليات يسمى خارجيا، لكن الإشكالية هل يحصر الاسم في من وقع في هذه الإشكاليات فقط أم يتوسع في دلالة الاسم بالتوسع الموجود في خطاب الوحي خطاب النبوي أو في الواقع التاريخي للتأسس الخارجي الأول. طبعا في عبارات للأمة أكثر تحريرا في هذه القضية. مثلا يقول القرطبي في المفهم وذلك في الخوارج وذلك أنهم لما حكموا بكفر من خرجوا عليه من المسلمين استباحوا دماءهم. تلاحظ أن ذكر قضية التكفير وذكر قضية إيش وذكر قضية استباحة الدم. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى الخوارج دينهم المعظم مفارقة جماعة المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم، مفارقة جماعة المسلمين واستحلال الدماء والأموال. ويقول فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون من دماء الكفار الذين ليسوا مرتدين. فتلاحظ ابن تيمية لم يعلق المعنى على التكفير مرتكب الكبيرة ولم يحصر قضية القتال بسبب قتال أئمة الجور، وهذا هو المعنى الأكثر موافقة لدلائل الوحي. الآن نختم هذه المذاكرة ببعض النتائج المهمة. طبعا أهم نتيجة أعتقد يعني يمكن الإنسان يتوصل عليها في ضوء التحقيب الزمني السابق إدراك أن وصف الخوارج هو معنى غير معلق بمسألة تكفير مرتكب كبيرة. يعني أنا أذكر أن كثير من التجمعات العلمية عند طلبة العلم وكذا لما توصف بعض جماعات الغلو بأن عندها نزعة خوارج أو أنها ملتحقة بالخوارج دائما يقفز السؤال أن هذه الطائفة لم تقع في مطب إشكالية تكفير مرتكب كبيرة، أن لا أعرف مقولاتهم أنهم يكفرون الزاني أو شارب الخمر أو المرابي أو الكاذب أو غيرها من الكبائر، وبالتالي يحصل حالة من حالات المنازعة في إضفاء هذا الاسم لا ما يضفى هذا الاسم وهكذا. لما يدرك الإنسان أن في ضوء خطاب الوحي لم يأتي في خطاب الوحي أصلا التنبيه لهذا المعنى، دا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن إشكالية متعلقة بمسألة التكفير وأن واقع إشكالية أخرى استباحة الدم على إشكالية التكفير، فلا يلزم بالضرورة أن يفتش الإنسان عن هذا المعنى الخاص في طائفة من طائف الغلو حتى يحكم أن هذه الطائفة ترى عندها إشكالية من جنس إشكالية الخوارج. هذا الملحوظة الأولى، وبالتالي يدرك الإنسان معالج كثير من الإشكاليات الغلو والحاصل في أرض الواقع من خلال إدراك هذا المعنى أن أي طائفة من طوائف الأمة وقعت في إشكالية التكفير واستباحة الدم الحرام بناء على فعل التكفير فيصح أن تكون ملتحقة بطائفة الخوارج. أحد النتائج المهمة والأساسية واللي أشرت لها إشارة في أثناء الكلام السابق أن اسم الخوارج كمسمى لم يرد في خطاب الوحي أصلاً كمسمى كاسم الخوارج واقعين، هذا اسم ألحق بهذه الأوصاف اللي تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بظهورها لاحقا وحصل له حضور حقيقي داخل المدونة العقدية والتاريخية. ولذا من الأشياء التي ينبغي أن يلاحظها الإنسان فيما يتعلق باسم الخوارج أن 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 ثمة تداول اصطلاحي لاسم الخوارج أضيق دائرة من المعنى المشار إليه والمقصود إليه في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا من المعاني ممكن نستفيدها وهو معنى كما ذكرت يحتاج إلى مزيد تحرير، أنا أعرضه على صيغة يعني أشبه المذاكرة، ويعني ممكن تصحح بعض هذه المفاهيم من خلال المشايخ الحضور. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر جملة من الصفات، خلنا نحصر الصفات المركزية اللي هو قضية التكفير وسباحة الدم بناء على فعل التكفير، وعلق على من وقع في هذا الانحراف، انحراف التكفير وسباحة الدم بناء على فعل التكفير، علق عليه أوصاف الذم، فقال من كفر وقتل المسلمين بناء على تكفيرهم فهو، كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهو شر الخلق والخليقة، فهو من كلاب النار، فهو، وذكر جملة، فإن في قتلهم أجرا، وغيرها من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بناء على هذا التصور الموجود في التاريخ في السياق الحديث النبوية، وأن أول تمثل تاريخي وقع لهذه الطائفة هو الطائفة اللي خرج زمن عبد النبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ بوقوع هذه الإشكالية واستمرارها في جسد الأمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كلما كسر منهم قرن ظهر قرن حتى يكون آخرهم خروجا مع الدجال. إذا أدرك الإنسان هذه المعاني فما المانع شرعا أن أوصاف الذم اللي وردت في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم تكون ملتحقة بأي طائفة منتسبة للأمة وقعت في تكفير للمسلمين واستباحت دمهم بناء على في التكفير، وإن لم تكن مسماتا في الكتابة العقدية باسم الخوارج. يعني هل الآن السؤال، هل أوصاف الذم الشرعية والأحكام المترتبة على الذم الشرعي هي ملتحقة فقط بمن اسمه خوارج داخل المدونة العقدية بتشظيات الحال الخارجية داخل الكتاب العقدية، ولا يمكن أن يقال، وهذا محل تساؤل، يمكن أن يقال أن مثلا الشيعة الإمامية الرافضة الذين يقتلون أخواننا مثلا في بلاد العراق والشام يقتلونهم متدينين بقتالهم وقتلهم بناء على فعل التكفير، فهم من جهة الاسم الاصطلاحي الموضوع داخل الكتاب العقدية ليسوا خوارج بالمسمى التاريخي، لكن يلحقهم الذم الشرعي الذي تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه. يعني بمعنى أنتم الآن تنسسمون لأمة الإسلام، إذا لم تكن كفارا بهذا الفعل فوقعتم في مأزق تكفير أهل السنة وبدأتم تفعلون فعل القتل والقتال لهؤلاء المسلمين، وبالتالي ترى أنتم داخلون في الذم الشرعي الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم، يصح أن يقال فيكم يا من قتلتم مسلم بناء على فعل التكفير أنكم شر الخلق والخليقة وأنكم من كلاب النار، وأن من الأخبار اللي وردت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أحد النتائج اللي أعتقد ضروري تسليط الضوء عليها في ضوء السياق البحث اللي ناقشناه. أحد النتائج اللي وجدت بعض الباحثين ذكره ونبه إليه، وهي محل مجاذبة بالنسبة إليه، وسأبين وجه المجاذبة، وهي أن الطائفة المتبقية من طوائف الخوارج الموجودة في التاريخ، يعني في عالم المسلمين المشاهد اليوم، اللي هم مسمى بالإباضية، يعني كل الطوائف المحسوبة على الحال الخارجية الأزارقة والنجدات وغيرهم قد انقرضت. التمثل التاريخي الوحيد للحال الخارجية اللي بقيت في حياة المسلمين المعاش اليوم اللي هم الطائفة المسمى بالإباضية. بعض الباحثين طرح الرؤية الآتية، قال الآن الإباضية إذا أراد الإنسان أن يعقد المقارنة بينها وبين المقولات العقدية المتبنى عند الخوارج، ونعقد المقارنة بينها وبين بعض الطوائف الكلامية مثل المعتزلة، ونحاول أن نجعلها ملتحقة بأحد الطائفتين، نجد، هم يقولون هذا، نجد أنها أقرب إلى كونها حالة كلامية اعتزالية من كونها حالة خارجية. إيش المبرر؟ نأخذ النموذج، الإباضية يحكم في مرتكب الكبيرة بأنه كافر في الدنيا كفر نعمة يسمونه، وهو في الآخرة مخلد في النار. المعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين وحكمه الأخروي التخليد في النار. لما تعقد المقارنة بطبيعة المقولتين تجد في نوع من أنواع التقارب بين المقولتين، إن كافر كفر نعمة، طيب يعامل معاملة إيش، أهل الإسلام ولا أهل الكفر الدنيا؟ يقول لا، يعامل معاملة أهل الإسلام. طيب إيش مآل الأخروي؟ مآل الأخروي إلى النار مخلدا فيها. المعتزلة يقولون منزل من منزلتين، طيب يعامل كيف؟ يعامل معاملة أهل الإسلام في الآخرة مخلدا في النار. وبناء على المقولة الإباضية تكفير كفر نعمة، نجوا الإباضية من وقوع في المأزق الآخر اللي تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بوجوده، وهو مأزق إيش؟ استباحة الدم بناء على فعل التكفير. ولذا بعض الباحثين طرح رؤية يقول لما يساق الإباضية في سياق الخوارج هذا الصنيع قد يوهم أن أوصاف الذم الشرعية بالضرورة ملتحقة بهذه الطائفة من غير أن يقع في المطب الثاني اللي تنبى النبي صلى الله عليه وسلم بوجوده والتحق بسبب المطب الأول والثاني أوصاف الذم الشرعية، وأنه أقرب إلى الحالة الكلامية من كونها طائفة محسوبة على الخارجية. طبعا سبب إدخال الإباضية في طوائف الخوارج متفهم من جهة السياق التاريخي، يعني اللي حصل تاريخيا أن الخوارج ولحق بهم أنواع من أنواع التشظيات. أحد التشظيات اللي وقعت أن عبد الله بن أباض انحاز بطائفة من الخوارج لمقولة مستجدة، يعني هو كان في لحظة وضع رجل داخل البيت الخارجي متبني مقولاتها ثم خرج بهذا الرأي في مرتكب الكبيرة بأن كافر كفر نعمة، وبالتالي حصل حالة انشقاق. بسبب حالة انشقاق ابتعدوا عمليا عن الجسد الخارجي العام، ومحتمل أن هذا السبب هو اللي استوجب بقائهم في عالم المسلمين اليوم. فيطرحون سؤال ما الموجب الآن، يعني فمتفهم من جهة السياق التاريخي أن في امتداد تاريخي لما يساعد الإنسان مثلا تاريخ المقولة الإباضية من طبيعة الحال بيبتدأ من الخوارج الأول والتسلسل التاريخي حتى حصل حالة انشقاق على يد عبد الله بن أباض. وبالتالي يطرحون أن متفهمين أن تساق في الكتب العقدية ذكر الإباضية بانتسابه للخوارج، لكن ينبغي التنبيه، هذا يطرحون بعض الباحثين، ينبغي التنبيه على عدم إلحاق الأوصاف الذم الشرعي وترتيب الأحكام الشرعية المتعلقة بطائفة الخوارج على هذا المعنى الاصطلاحي الخاص الموجود داخل المدونة العقدية. هذه رؤية وجدتها لعدد من الباحثين. من الإيرادات اللي ممكن تورد عليها وهي محل الإشكال نوع من أنواع الارتباط بين الإباضية وبين الجذور الأول، يعني خلنا نأخذ الفكرة الآتية، وهذه مثلا كذلك تحتاج إلى نوع من أنواع التحرير لمقولات الإباضية اليوم في هذه القضية على وجه الخصوص، لأن وجدت أن في نوع من أنواع الاختلاف داخل البيت الإباضي في تقرير هذه المسألة. هب أن الإباضية اليوم إلى ما تحرر المسألة بدقة، هب أن الإباضية اليوم يترضون ويترحمون على أهل النهروان في مقابل ذمهم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. نأخذ هذا المشهد، وهذا مشهد موجود داخل الطائفة، لكن هل هو المقولة الوحيدة داخل البيت ولا هي مقولة من ضمن مقولات أو ثمة مذهب آخر داخل البيت الإباضي؟ لكن أعرف أن من الإباضية من يرى أن أهل النهروان لما خرجوا على بن أبي طالب كانوا مصيبين، وكان علي بن أبي طالب آثما بقتاله إياهم، ويتركون الترضي على عثمان وعلى علي بن طالب رضي الله عنه وأرضاه. وخلنا نأخذ المسألة بشكل أوضح، أن لو قدرنا رجلا اليوم يتبنى المقولات العقدية الإباضية، يقول لك أن ترى مرتكب الكبيرة كافر كفر النعمة ولن أستبيح دم المسلمين بناء على تكفيري لهم كفر النعمة، بل سأعاملهم معاملة الإسلام، لكني هنا محل البحث، لكني لو قدر لي أني ولدت يوم النهروان لقاتلت مع أهل النهروان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فعندي أن مثل هذا الكلام يوجب إلحاق معاني الذم الشرعية بهذا الرجل. يعني هذا الرجل يعني مثل ما يعني كأنه يتمنى الذنب والمعصية، كأنه يتمنى، يعني يبلغ هذا الشخص بنيته ما لا يستطيع أن يبلغه بعمله، وبالتالي قد يلتحق به الاسم أو اسم الذم الشرعي. هذه بعض النتائج وبعض الخلاصات وبعض القضايا المتعلقة بهذا الموضوع، وهو يعني كما تلاحظون هي عبارة عن أشبه الرؤى والأفكار المتعلقة بهذه المسألة، والتي أظن أنها بحاجة إلى نوع من أنواع التحرير والتصويب والأخذ والعطاء حيالها حتى تنضج هذه المسألة بشكل أكبر. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم وأن ينفع بما ذكرت وبما قلت. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.